والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مع برنامج المناهي الشرعية في الكتاب والسنة. وما زال الحديث متصلا أيها الأحبة في الله مع المناهي اللفظية التي تصدر من الإنسان ويقع فيها كثير من الناس دون أن يستشعروا خطورتها على الإنسان، في أن الإنسان قد يتحدث بالكلمة لا يلقي لها بالا وهي من سخط الله، قد يهوي بها في النار 70 خريفا كما حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينبغي أن نهتم بالألفاظ التي تخرج من أفواهنا حرصا على إرضاء الله سبحانه وتعالى، وعلى ألا يخرج من أفواهنا ما يغضب الله عز وجل ويتنافى مع التوحيد لله سبحانه جل في علاه. هذه الألفاظ منها ما هو خطأ محض، يعني خطأ يمس العقيدة، ومنها ألفاظ تحتاج إلى ضبط وإلى فهم، فقد تستخدم في مواطن ولا تستخدم في مواطن أخرى. ومن هذه الألفاظ التي كنا قد انتهينا عندها أيها الأحبة في الله في اللقاء الماضي، لفظ امسك الخشب عندما يخشى الإنسان من الحسد، أو يقول 5 وخميسة إذا كان الإنسان خايف من الحسد، فيقول هذا اللفظ امسك الخشب 5 في عينيك، يعني يخمس في وش اللي قدامه كده، أو يقول 5 وخميسة، أو يعلق 5، أو خرز زرقاء أو ما شابه، أو يقول امسك الخشب. هذا الكلام لا ينفع ولا يضر. من قال أن الخشب ينفع أو يضر؟ من قال أن هذا الشيء يدفع الحسد؟ نعم، الحسد حق، والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من العين، فقال العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، فبين أن العين تؤثر. ونحن نقرأ في كتاب الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. فنستعيذ من وسوسة الشيطان، وكذلك نقول قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فهناك شر سحر وهناك شر الحسد في حذرنا منه ربنا سبحانه وتعالى. فالأصل أننا نتعوذ من ذلك بالرقية الشرعية، نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ليحفظنا، نكون على طاعة لله عز وجل وعلى تقوى لله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الإنسان إذا خاف على نفسه من الحسد ينبغي أن يستخدم أساليب شرعية يدفع بها هذا المكروه، لا أن يقع في أخطاء مثل هذه الأخطاء. فما إذا كان الإنسان يخشى من الحسد ويظن قدامه يعني عائن أو يحسد مثلا، فعندنا سبل لمثل هذا للوقاية من الحسد. الإنسان إذا اتخذها يعني بفضل الله يندفع عنه شر الحسد، لا بهذه الألفاظ. وتتميما للفائدة نذكر يعني بعض الأشياء التي تدفع شر الحسد، منها أن الإنسان يرجع إلى الله، يتوب إلى الله، يستكثر من الرجعة والتوبة ودعاء الله سبحانه وتعالى. فدائما الإنسان يعني لا يبتلى إلا بذنب، والذنوب لها أثر كبير على الإنسان وضرر كبير على الإنسان في الدنيا والآخرة. الإنسان يكون عنده أصل التوكل على الله، حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. فعلى قدر ما نحسن التوكل على الله، على قدر ما يقين الله سبحانه وتعالى الشرور. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. فالإنسان يتوكل على الله عز وجل، الإنسان يستعيذ بالله عز وجل، يقرأ الأذكار، الأوراد الشرعية، القرآن كله شفاء بفضل الله. والرسول قال في شأن الرقى: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فالإنسان يقرأ ويقرأ، يرقي نفسه بفاتحة الكتاب، بأوائل البقرة، بأواخر البقرة، أواخر سورة المؤمنون، ورد فيها نص ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن من قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، إلى آخر الصورة بالمعوذات. فالإنسان يرقي نفسه بالأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الإنسان لا يخبر الإنسان الحاسد بالنعم المتجددة عليه، إذا كان يستشعر في إنسانه بيحسده وإنه دايما يعينه، فلا يخبره بالنعم المتجددة ويحسن إليه. فالإحسان له أثره بفضل الله عز وجل في إن، والهدايا لها أثرها في إذهاب وغر الصدر. فالإنسان، وده أمر يعني ليس بيسير إلا على من وفقه الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان مجبول على إنه فلان حاسد أو بيحسدني بأنه يكرهه وأنه يعامله معاملة سيئة. لا، قابل السيئة بالإحسان، بالمعاملة الطيبة، بالهدية، فهي تذهب وغر الصدر وتدفع الأثر، يعني تجعل الحاسد لا يتمنى زوال النعمة من عندك بفضل الله سبحانه وتعالى. وكذلك عموم تقوى الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إن الإنسان ما يشغلش باله بالحسد والحاسد، ويفضل يفكر فيه وأصل فلان بصص لي، وأصل الناس بصين لي، وأصل الناس عينهم علينا وهكذا. لا، أنت فرغ قلبك من الناس ومن الخلق، نفرغ قلوبنا من الخلق، وما ننشغلش بيهم ولا بمواجيدهم ولا بأفكارهم ولا بأقوالهم، واجعل قلبك يعني متصلا بالله عز وجل دائما وأبدا، منشغلا بذكر الله، بطاعة الله، يندفع عنك الشر بفضل الله عز وجل. كذلك إذا استشعرت وقوع الحسد على الحقيقة، فقد ورد في السنة جواز اغتسال الحاسد وصب ماء الغسل على المحسود. اغتسال الحاسد ويغتسل، ونأخذ الماء اللي نزل منه اللي اغتسل به ويصب على المحسود، فقد ورد بذلك الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغاية من الكلام ده إيه؟ إن في سبل شرعية ندفع بها أثر الحسد، كما إن في سبل شرعية ندفع بها أثر السحر وما إلى غير ذلك. لكن إن إحنا نسلك طريق غير شرعي، طريق في شرك بالله عز وجل، نتفوه بألفاظ لا تثبت، نفعل أفعال يعني تناقض التوحيد لنظن أنها تدفع الحسد، زي ما ذكرنا اللي يعلق خرز صدر خرز زرقاء، واللي يعمل دم بخمسة بصوابعه، أو لو كل ما يتكلم كلمة يقول خمسة وخميسة ويمسك الخشب إلى غير ذلك. فهذا كله، أو واحد لما يجي يتكلم يعني يشكر في واحد، أقول له سبحان الله ربنا كرمك بهذا، يقول له أنا بقوله بمسك الخشب أهو، من قال إن مسك الخشب يدفع الحسد؟ وهذا لا سبب شرعي ولا سبب يعني دنيوي. فلا يصح للإنسان أنه يعتقد في شيء لا يثبت به النفع، لا شرعا ولا من الناحية العقلية أو الدنيوية، فهذا خطر ينبغي علينا أن نبتعد عنه. سعادتنا بفضل الله عز وجل بالالتزام بكتاب الله، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الدنيا والآخرة إن احنا نسير على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. على قدر التزامنا بهذا، على قدر ما نجد الخير الكثير بفضل الله سبحانه وتعالى، فما أحوجنا أيها الكرام إلى مراعاة ذلك. من ضمن الألفاظ المنتشرة وتحتاج إلى ضبط ألفاظ مجملة، إن بعض الناس أحيانا يستخدم لفظة في غير موضعها، فإذا به يعني يستسهل الوقوع في الحرام من بعض الشهوات المحرمة. ولما حد يجي ينصحه يقول لك ساعة لقلبك وساعة لربك، ساعة لقلبك وساعة لربك، ويقصد بساعة لقلبك دي الوقوع في شهواته وإن كانت من الحرام. لا، ما فيش مانع ان الإنسان يأخذ الشهوات الحلال الطيبة، انه يرفع عن نفسه باسلوب حلال، يدخل على نفسه وعلى اهل بيته السرور باسلوب حلال، لكن إن الإنسان يتجرأ على شيء محرم ويقول سعى لقلبك وسعى لربك، احنا قبل ذلك تحدثنا خطورة استصغار المخالفة وأنها السبيل إلى فتنة قلب الإنسان، وقد حذرنا ربنا سبحانه وتعالى فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فاستصغار المخالفة والعياذ بالله قد يؤدي إلى فتنة القلب، والقلب إذا فتن لا يستفيق لنفسه أبدا أحبتي في الله، والعياذ بالله، نعوذ بالله من فتنة القلب. الإنسان لو فتن قلبه والعياذ بالله سيجد نفسه يتجرأ على المحرمات من هنا ومن هناك، وقد يجهر بالحرام، ومهما وعظ ومهما ازدراه الناس ولفظوه لأنه يتجرأ على الله سبحانه وتعالى، يلفظه أهل الفضل، لكنه لا يفيق لنفسه لأنه وقع في الفتنة، لأن قلبه مفتون والعياذ بالله. كما حدث ذلك مع الرجل الذي قام مقام رياء وسمع في حق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، سعد الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حقه: هذا خالي فليرني أحدكم خاله. سعد الذي قال الرسول ذات يوم: ليت رجلا صالحا يحرسني الليلة، فإذا بسعد على الباب يطرق الباب على الرسول صلى الله عليه وسلم: ماذا تريد يا سعد؟ جئت لأحرسك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا فله مناقب عظيمة، والرجل قام فيه مقام رياء وسمع في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال عليه بما ليس فيه، فدعا عليه سعد وقال: اللهم إن قام مقام رياء وسمع فأطل عمره وعرضه للفتن، فاستجيب له فيه، فدعوة المظلوم مستجابة، فاستجيب له فيه، فرؤي ذلك الرجل بعد ذلك والعياذ بالله الذي فتن قلبه بعدما سقط حاجباه على عينيه من شدة الكبر. يعني ايه لما الحاجب يسقط على العينين من شدة الكبر؟ معناه ان في ضعف شديد، خور، ما فيش شهوة اساسا، لان الانسان يتجرأ على المحرمات في شدة ضعف. واذا به على الرغم من هذه الحالة التي هو فيها يتعرض للفتيات يغمزهن في الطريق، واقف عاكس البنات، فلما يعني يفند في ذلك، يعني لما يتقال له مش عيب على سنك وعلى وضعك ده، مش فايق لنفسه، ماذا كان يقول؟ كان يقول: عبد مفتون أصابته دعوة العبد الصالح سعد. هكذا أيها الكرام، أصابته دعوة العبد الصالح سعد. فهكذا القلب إذا فتن الإنسان لا يستفيق لنفسه. أول الطريق إلى فتنة القلب ماذا؟ إن الإنسان يستصغر المخالفة، يستسهل المخالفة، ما يعرفش ممكن المخالفة اللي تجرأ عليها دية تؤثر على القلب بعد، فإذا به يفتن والعياذ بالله. ورسول حذرنا في زمان الفتن: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. نسأل الله الثبات على طاعته. فالشاهد ان الانسان اللي هو يستسهل المخالفة دوت بحجة ان في ساعة لقلبه، ده خطأ كبير. صحيح ممكن يكون في ساعة الانسان يكون فيها على يعني على يفرج عن نفسه بامور حلال، يستمتع ببعض الامور الحلال، ما فيش مانع ابدا مما احله الله، لكن الانسان يقول المثل ده في حين ان هو بيقع في الحرام ومش مهم، وسعى لقلبك وسعى ربك، وأي ساعة هذه؟ الأوقات كلها لله سبحانه وتعالى، والأوقات سنحاسب عليها، ووقت الإنسان ده أغلى شيء في عنده، لأن الوقت إما جنة وإما نار. الوقت اللي بين أيدينا ده إما أن يقربنا إلى الله وإما أن يبعدنا عن الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نعلم خطورة يعني تضييع الأوقات ابتداء، الإنسان يعلم خطورة تضييعها، الإنسان يعلم خطورة أنه يستخدم الوقت في معصية الله عز وجل، لأن الأجل قد يأتي بغتة في لحظة واحدة الإنسان يأتي أجله فإذا به يموت على الحالة التي هو عليها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. شراك النعل اللي هو إيه؟ سير الحذاء اللي بيكون على ظهر القدم. لما يكون واحد مثلا الأبقاب بتاع زمان ده، السير الحذاء اللي فوق ده، السير اللي على النعل من فوق ده، ده اسمه الشراك. يبقى إذن كأن المعنى الجنة أقرب إلى أحدنا من ظهر قدمه، والنار مثل ذلك. فالإنسان قد يكون على طاعة وفي يسير على طاعة الله سبحانه وتعالى، معتاد للطاعة، يأتيه أجله وهو على طاعة، هنيئا له هذا الإنسان. لأن الرسول قال: الأعمال بالخواتيم. فمن جاء أجله وهو على طاعة هذه خاتمة سعادة بفضل الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان الآخر الذي جاء أجله وهو على معصية فهذا خاتمة سوء، والأعمال بالخواتيم. فالجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. فينبغي أن نهتم بالأوقات. أحبتي في الله، فاصل ونعود بإذن الله سبحانه وتعالى.
سنعود.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، عدنا بفضل الله سبحانه وتعالى، وما زلنا مع هذه الألفاظ السيئة التي ينبغي علينا أن نبتعد عنها، أو الألفاظ التي تستخدم في غير موضعها. وكنا مع لفظ ساعة لربك وساعة لقلبك، لفظ منتشر عند كثير من الناس، يقول ساعة لربك وساعة لقلبك، وإذا به يقصد بساعة لربك إن هو يقع في المعصية، كأنه بيستحل المعصية في الساعة دي، يعمل اللي هو عايزه حتى وإن كان المعصية. وهذا خطأ كبير، لأن الإنسان سيحاسب على هذا الوقت الذي سيمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسده فيما أبلاه. فهذه أسئلة سنسألها بين يدي الله، فلا بد أن نعد للسؤال جوابا: عن عمره فيما أفناه. فالإنسان يكون حريص على أن الأوقات تكون في طاعة الله سبحانه جل في علاه. وأصل كلمة ساعة وساعة هذه وردت في حديث ينبغي علينا أن نعلم مدلولها أيها الكرام المؤمنون، لنعلم كيف نستخدم كلمة ساعة وساعة، لنستخدمها في ساعة حلال. مقصود كده ساعة حلال، ممكن إنسان ترفيع نفسه بالحلال لكن ليس بالحرام. فروى الإمام مسلم في صحيحه عن حنظلة رضي الله عنه قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة. حنظلة رضي الله عنه يخشى على نفسه، يريد أن وقته كله يكون في طاعة لله عز وجل، فاستشكل على مسألة الترفيه المباح على نفسه واستخدام بعض الأوقات بعض الأشياء. فقال: أو إن الإيمان مش على درجة واحدة، في كون مع النبي صلى الله عليه وسلم ووقت الطاعة بيزيد الإيمان، وبعد ذلك بيكون في مرحلة أخرى بالاشتغال بغير الذكر وبغير الطاعة، اشتغال بالأهل في البيت، فخشي على نفسه من النفاق. فقال لما أبو بكر بيسأله: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد الصغار فنسينا كثيرا، وقت تذكر الجنة والنار والموعظة الإيمانيات عالية جدا وكأنها أمامنا، فيكون الإنسان على حالة مختلفة عن الحالة اللي يكون فيها في البيت مع الأهل ومع الأولاد، فإذا به يكون في موضع مؤانسة وفي موضع لعب مع الأطفال إلى غير ذلك، فنسينا كثيرا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا، يعني إذا كان الأمر كده إحنا زيك. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ حرص الصحابة على الإيمان، ينبغي الإنسان يكون حريص أنه يسأل على الأمور التي تنفع في دينه. إذا استشكل على الإنسان منا شيء أنه ممكن يؤثر على طاعته لله عز وجل، ينبغي أن يسارع إلى أن يسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لكن ما يسيبش الإنسان الأمور هكذا بلا سؤال ويكون في تسيب من الإنسان. شوف حنظلة رضي الله عنه لما استشكل عليه وشك إن المسألة ممكن يكون فيها نوع من المخالفة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه وأبو بكر فقال: يا رسول الله، نافق حنظلة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافتنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي، يعني لو كان في ظل الإنسان على هذه الحالة الإيمانية العالية وقت الموعظة، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر دائما، لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم. لكن يا حنظلة، ساعة وساعة، إذا ساعة مباحة وساعة من الأمور المباحة ومن الترفيه المباح، وساعة في طاعة الله سبحانه وتعالى، هكذا. مش المقصود ساعة وساعة برضو ان هي يكون تحسبها كده، لكن المقصود يعني وقت هكذا ووقت هكذا. فالإنسان ينبغي انه يعمر الأوقات، معظم الأوقات في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي فعل الطاعات بفضل الله عز وجل. ولكن يحتاج الإنسان ان النفس تمل، يحتاج الإنسان الى بعض من الأخذ قسط من الراحة والترفيه المباح، فهذا لا يمنع أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ينبغي أن يستشعر قول الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هكذا سنكون مراعي هذا، هذا أصل في حياة الإنسان. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فتكون حياته لله عز وجل، يعمر الأوقات بطاعة الله عز وجل. وإذا به لا مانع أبدا من إن الإنسان يعني يأخذ قسطا من وقته لغير ذلك، بل إن الإنسان بنيته الصالحة هيحول هذه الأمور لطاعات بأجر من الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا بيسعى على معاشه، إذا فعل ذلك من باب قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، فهذا في سبيل الله سبحانه وتعالى، مع أنه في العمل وبيؤجر على ذلك. وقت الفرائض يكون في الفرائض، وقت الأذان يكون في المسجد يصلي لله سبحانه وتعالى، يعطي لكل ذي حق حقه، وينفذ واجب الوقت وقربة الوقت، يكون الإنسان على خير بفضل الله عز وجل. فالإنسان لنفسه يعني يعطي لنفسه حقها، يعطي لزوجته حقها، يعطي لربه حقه، هكذا يكون الإنسان يوازن. هذا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت ساعة مباحة بنية صالحة يؤجر كذلك الإنسان عليها بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن الخطر إن الإنسان يقول ساعة لربك وساعة لقلبك، ويقصد بساعة لقلبك دي إن هو يفعل الحرام، ساعة لقلبك دي إنه يعمل ما بدا له، ساعة لقلبك دي إنه يمشي على هواه، هذا أبدا خطأ. لأن الإنسان عبد لله سبحانه وتعالى، ينبغي عليه إنه يسير على وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ربنا لا يكلفنا إلا بالمستطاع، والدين يسر بفضل الله سبحانه وتعالى، والطاعة سهلة وهينة، والعمل بطاعة الله يسير بفضل الله سبحانه وتعالى. والإسلام ما حرمناش أبدا أبدا من أننا نعطي لنفوسنا يعني لأنفسنا حظوظها، ولكن بشرط ألا يكون في معصية. المشكلة أن كتير من الناس بيربط يعني الترفيه والفرح وحظ النفس بالمعصية، مع أنه يستطيع أنه يرفع عن نفسه ويعطي نفسه حقه بما لا يعصي به الله سبحانه وتعالى. ودي الفرحة الحقيقية، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فما بالنا بقلب يبارز الله بالذنوب والمعاصي ويتجرأ على الله عز وجل ويستسهل المخالفة؟ هذا قد يفتن والعياذ بالله ولن يسعد. لكن اللي يسعد الحقيقة اللي يغمر الأوقات بطاعة الله عز وجل، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، كذلك يعطي نفسه حقها بالحلال وبالأمر الذي لا يغضب الله سبحانه وتعالى. والحلال بفضل الله كثرة، والحرام قلة بفضل الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ينبغي عليه أن يسارع إلى العمل بالحلال، وألا يستسهل المخالفة، ويعني يعطي لنفسه العذر بمثل هذا المثل الذي ما أنزل الله به من سلطان. كذلك أحبتي في الله، بعض الناس لما يكون خايف من أن يجيله يعني سوء القضاء أو أمر سيء، يقول مثل يظن بي إن ذا هينفعه، فيقول الباب المردود يرد الأضى المستعكف. يقول كده، الباب المردود يرد الأضى المستعجل، وهذا قول خاطئ. ما فيش يعني ايه الشيء اللي يرد القضاء؟ هل الانسان قضاء الله سبحانه وتعالى نافذ سبحانه وتعالى، ولا يمنع حذر من قدر، ولا ينفع عندئذ لا اغلاق باب ولا رد الباب. فإن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. فهكذا، فإذا أراد الله عز وجل بقوم سوءا فلا مرد له أبدا. إنسان يطلب بالحفظ بطاعة الله، يطلب رد سوء القضاء بالدعاء، بأنه يقبل على الله، حسن التوكل على الله، يستكثر من الدعاء أن ربنا يحفظه وربنا يبعد عنه سوء القضاء. هكذا يجوز إنسان يفعل ذلك ويقول ذلك. أنه خطأ عند بعض الناس أنه هو برضو لما يجي يدعي يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. هذا خطأ، يجوز أن تسأل رد القضاء، اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. هكذا، والأمر أولا وأخيرا لله، لكن الدعاء له أثره. وإحنا سبق وتكلمنا قبل ذلك في مبحث الدعاء أن الإنسان قد يدعو بأدعية فترفع عنه الكثير من البلاء بقدر الله وبقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى أيضا. فالإنسان يدفع ذلك الخوف بالدعاء، بالإقبال على الله، بطاعته لربه ومولاه عز وجل. لكن أن الإنسان ما يخدش بالأسباب ويقفل بقى على نفسه ويقول لك لا ده لا خارج ولا رايح ويفعل ذلك، هذا خطأ. يعني أنا مرة يعني قابلت بعض الناس وصل بهم الوسوسة والخوف من سوء القضاء إلى أنه لا يخرج من بيته أبدا، ويقول لك أصل لو خرجت هموت، لو خرجت من البيت أنا هموت، وخايف بقى من سوء القضاء في مثل ذلك، وسوسة أدت به إلى هذا. وهذا خطر شديد على الإنسان، لا ينبغي على الإنسان أنه يقع في مثل هذا الأمر. لا، أنت خذ بالأسباب والإنسان يعيش حياته طبيعي ويدعو الله عز وجل. فلذلك من علاج الوسوسة اللي تؤدي إلى مثل هذا أحبتي في الله، أن الإنسان يفعل خلاف الوسوسة ولا ينتبه إليها أصلا، يستعيذ بالله، يحسن التوكل على الله، يسأل الله من فضله ويسير، يجد الخير الكثير بفضل الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان اللي كان مثله اللي خايف على نفسه ده بيخرجش خالص، فيقال له كن على طاعة واستكثر من الطاعة واخرج وانت طائع لله سبحانه وتعالى، ولو مت تبقى مت على طاعة خلاص، وكل شيء بأجل وبكتاب، فهكذا. فالإنسان يفعل ذلك يجد الخير الكثير، لكن ان الإنسان يخاف من سوء القضاء ويترك الأخذ بالأسباب مطلقا، هكذا ما أمرنا بمثل هذا. فقضاء الله سبحانه وتعالى نافذ لا محالة أيها الكرام المؤمنون، والإنسان عليه أن يأخذ بالأسباب الشرعية، وإذا به بحسن التوكل بحسن دعائه لله عز وجل يدفع عن نفسه السوء بفضل الله سبحانه وتعالى، ويجلب لنفسه الخيرات بطاعته لربه وحسن توكله على الله وبالتجائه واعتصامه بالله سبحانه جل في علاه. فهذا هو الأمر الذي يدفع السوء على الحقيقة، مش بمثل هذا الكلام الذي ما أنزل الله به من سلطان. فالباب المردود لا يرد الأذى المستعجل ولا شيء. طيب، بعض الناس عنده نوع من الطيرة والتشاؤم، فلما يحصل له شيء وحش أو شيء مش على هواه يقول لفظة سيئة جدا، يقول لك أنا اصطبحت بوش مين النهاردة، ده فلان، ده أنا شوف فلان، ده فلان ده وشه يقطع الخميرة من البيت. فهذا كلام سيء تشاؤم، وهذا تشاؤم نوع من الشرك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لا طيرة وخيرها الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. وقال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة. هكذا الطيرة إن هي الإنسان يترك الإنسان حاجته واعتقاده أنها مش هتنجح لرؤيته لشيء معين، لتشاؤمه بشيء معين. بعض الناس يتشاءم بسماع بعض الكلمات مثلا، بعض الناس يتشاءم ببعض الطيور، يقول لك ده لو شفت مثلا مسافر وهو ماشي في الطريق شاف بومة يرجع، يقول لك لا مش مكمل، لا انا تشاءمت ده الطريق هيبقى وحش، ده ممكن يجرالي ويجرالي. هكذا الطيرة اللي ترد الانسان، تشاؤم اللي يرد الانسان عن العمل ده نوع من الشرك، لان احنا النافع الضر على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، وما ثبتش ان حاجة من دية تضر او تنفع. بعض الناس يتشاءم بملاقات أعور، بملاقات أعرج، ما عجوز شمطاء، بعض كذا. بعض الناس لو قابل حد من دول وبيبيع في أول النهار ما يرضاش يبيع له، يقولك لا علشان اليوم يبقى كويس، إلى غير ذلك. هذا كله من الطيرة. قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. يعني إيه لا عدوى ولا طيرة؟ يعني ما تظنش إن المرض يعدي بنفسه، فمن أعدى الأول؟ ما يعديش بنفسه. صحيح احنا ناخذ بالاسباب، عندنا باب العمل وباب العقيده. في باب العمل فر من المجزوم فرارك من الاسد، ما ابعد وخذ بالسبب وما تجلسش مع انسان عده شيء معدي هكذا. لكن في باب العقيده ان الانسان لا يظن ان المرض يعدي بنفسه، لو قدر ووقع في المعصيه لا ينبغي عليه ان يظن ان العدو ان المرض يعدي بنفسه، انما بتقدير الله سبحانه وتعالى. وممكن إنسان واحد عنده باب اختلط بخمس أشخاص، تلاقي واحد تعب والباقي ما تعيش، بتقدير الله سبحانه وتعالى. فلا تظن أن المرض يعدي بنفسه، لا عدوى. لكن في باب العمل أيوة خذ بالحذر وفر من المجزوم فرارك من الأسد، يعني ابعد عن الإنسان اللي فيه شيء معدي في باب العمل من باب الأخذ بالأسباب. لكن في باب العقيدة لن يصيبك إلا ما كتب الله سبحانه وتعالى لك. فهذا بهذا ده معنى العدوى ولا طيرة، يعني ما تتشائمش التشاؤم اللي يردك لا يعني فعل العمل. واحد مسافر او رايح يعمل مقدم على امر ما، فلو شاف حاجة بيتشائم منها يقوم ما يمضيش هذا العمل. هذه الطيرة المحرمة والتي هي نوع من الشرك، فلا ينبغي الانسان ان يقع في مثل هذه الامور. من الألفاظ اللي يبقى التشاؤم ده خطأ، وهذا اللفظ يعني اصطبحت بوش مين النهاردة إلى آخره، كأنه بيخلي الإنسان ده هو الفاعل والمؤثر على الحقيقة، وهذا يعني لا يصيبك أي شيء إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى، وكل صغير وكبير يعني مستطر وكل مقدر عليك مما يحدث لك. فينبغي على الإنسان أن يحسن التوكل على الله، وإذا أصابه شيء من المكروه أنه يعرف أن ده بذنب ويتوب ويرجع إلى الله ويستغفر من الأعمال الصالحة ويلجأ إلى الله ليرفع عنه الضر وينفع عنه البلاء، يجد الخير الكثير بفضل الله سبحانه جل في علاه. في لفظ برضو منتشر عند بعض الناس لما يجيله خبر ان واحد توفي يوم قال لك فلان ده ربنا افتكره، وهذا كلمة شركية خطيرة سيئة للغاية، لأن تثبت نقص في حق الله سبحانه وتعالى. لا ينبغي أبدا على الإنسان أن يقول هذا، لأن فيها وصف لله بالنسيان، وربنا كان ربنا نسيه عشان يفتكره. يعني معنى نقول فلان ربنا افتكره، يعني إيه ربنا افتكره؟ نساه، كان نسيه وبعدين افتكره، هذا كلمة خطأ. وبعض الناس نيته ما يظنش أن المعنى ده في هذه الكلمة، أو بيقولها وخلاص تقليدا، لكن لما نركز في الكلمة نجد أن معناها سيء جدا. فلا ينبغي على الإنسان أنه يقول وصف نقص لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل له الكمال المطلق سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، ولا ينبغي على الإنسان أن يقول ذلك. ربنا قال وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا، فلا ينبغي على الإنسان أن يقع في مثل هذا. لا يضل ربي ولا ينسى، فكان الإنسان توفي توفي بأجله الذي قدره الله سبحانه وتعالى عليه وأمضاه، كل شيء بقدر وكل شيء بتقدير الله عز وجل، فما يصحش أبدا أن الإنسان يقول أن هو يعني ربنا افتكره. لا، الإنسان إذا توفي فمات بأجله الذي قدره الله عليه وأمضاه، فتقول إن لله وإن إليه راجعون، توفي فلان، لكن لا تقول ربنا افتكره. فهذا خطأ كبير لا ينبغي على الإنسان أن يقوله، أو يقولها في أي موطن تاني غير هذا الموطن. الكلمة سيئة لأنها فيها إثبات النسيان لله، والله عز وجل قال وما كان ربك نسيا، لا يضل ربي ولا ينسى، وأي وصف فيه نقص لا ينبغي أن نشقه بالله. دين الإسلام ابتداء مبناه على التعظيم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي علينا أن نراعي ذلك أيها الكرام المؤمنون، ونبتعد عن هذه الألفاظ التي تعطي المعاني السيئة، سيما المعاني التي تمس العقيدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، وأكتفي بهذا القدر، وعلى أن نكمل بقية المناهي اللفظية في لقاء آخر نظرا لانتهاء الوقت. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.